بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد 180 تحت عنوان تدريس البنات وتنظيم النسل واصطحاب الأطفال إلى المساجد. تم تسجيل هذا المجلس في 9 محرم 1416 هجري، الموافق 7 حزيران 1995 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
لا، نحن ما نقف هنا، لكن من تابع أن البناء البنات اللي بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات؟ قول هيك وهيك. هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ فلو فرضنا انه مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية، ما في عنا مانع ابدا، لانه العلم ليس مخصصا بالرجال دون النساء، لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن. ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررن في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجنا إلى المسجد، مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، مع ذلك كنا يخرجنا من بيوتهن ويصلينا في المسجد. لماذا؟ للعلم، كالرجال تماما. كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة، حتى كذلك النساء. كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة، كذلك النساء. لكن يجب أن يلاحظ في كل لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع. فالآن أنت بتسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بيدرسوا الحقوق، كثير سمعت بيدرسوا الهندسة،
الاقتصاد،
الهندسة وإلى آخره. شو بدهن النساء بهذه الدراسة؟ هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية، على طريقة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك من ضلال المسلمين اليوم انه هالتوبة اللي بيلبسه الكافر وبيلبسه على نفسه وعلى مرته، بده يلبسه علينا وعلى نشواننا. يا اخي هذا ما بيناسبنا نحن. ان احنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. لذلك يرحمك الله، لذلك أنا بقول ما في مانع شرعا أبدا أن نوجد للنساء مدارس شرعية. ولا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرعي، ما في مانع يتعلموا الحساب مثلا، ما في مانع يتعلموا اللغة، النحو والصرف ونحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص معلمات النساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة، إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية. والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة اللي المفروض تكون قدوة متبرجة أسوأ التبرج، وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد. هذه الأشياء نحن يجب أنه ندندن حولها ونلفت النظر إليها، مش أنه نبدأ الموضوع أنه الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن. نعم، لكن كما قلت آنفا أن النساء كنا يخرجن إلى المساجد مع أنه الأفضل صلاتهم في بيوتهن، وقال عليه السلام قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات؟
طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني مش من الأفضل ترك مسائل التعليم هاي في المدارس؟
أي نعم، أنا بقول من كان له بنت أو أخت بيعلم فقط بالكثير بالكثير للتوجيه فقط، بحيث انه تتعلم يعني مبادئ القراءة والكتابة، ما وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وأنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما تمشي مع هذا النظام عم تنعكس الآثار فيما بعد، ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة. ليه؟ لأن الزوج قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك، لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج، كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يستكبر عليها ولا يظلمها وإلى آخره. فكل واحد له يعني حدوده شرعا. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي يتم اللجوء إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
سكر هما خشيتها
ما بدش عليك شيخنا.
شيخنا مع يعني ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحمل، يعني مثلا حبوب المانع على الحمل أو هذا الدولة هذه كلها جائزة أم العزل الطبيعي؟
الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج قوله عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين وأعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا وراتبا لكل مولود يلد بين زوجين فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي عرف جيدا أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافرا كثيرا ولذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم وما بهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون إلى آخره في الآية المعروفة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ما بهمنا هؤلاء لكن بهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية ونحن لا نقولها إلا إسلامية يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من ناحية المادية لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر وإنما كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ولذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح لكنه مرسل فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الحديث لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول ما هو هذا الحديث المرسل؟ قال أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة لماذا؟ لأنه أكثر تبعا وأمة لهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بكثرة أجور يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته فالذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكفير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا، والعكس بالعكس تماما. فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع، وهو من باب يعني التخصيص. تنظيم النسل أقل من تنظيم النسل أقل من تحديد النسل. فنحن نقول الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة، لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفا. لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية، ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام. ولكل من هذا وهذا أمثلة. فنحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك امرأة ولود، امرأة ولود، وكل سنة تحمل ولدا، هنا النساء بلا شك يختلفن كل اختلاف، ومنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع ويبقى جسمها قويا، ومنهن من لا تصمد وتضعف. الآن بهمني هذا الجانب الأخير. إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء، وأنت تعد الآن منهم، أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم، فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في بدنها، فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها وليس أن تحدد نسلها. بمعنى أن تراعي صحتها، فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم. هذا مثال ما قلنا آنفا أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحل، وقلنا في المقابل قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم. التحريم هنا من أين يأتي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما وإيمانا. قل لك أنا موظف راتبي كذا، بالكاد يكفيني أنا وزوجتي وابني، أو أنا وزوجتي وابني وبنتي كفينا لهون. هذا منطق الجاهلية الأولى الذين كانوا يلجؤون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حينما أسلموا بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن هذه عقيدة جاهلية يحرم على الزوجين أن يتفقا أو أن يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر. قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتربية الأولاد. هذا في الواقع أولا بلا شك غفلة عن حديث المباهاة، غفلة تامة عن حديث المباهاة. ثانيا يصحبها غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد. إن عاشوا بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا، أما إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهنيئا لأبويه، حسناته كلها تكتب في صحيفتهما، خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره. فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا لهؤلاء الأولاد، ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا إن عاشوا، وإن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموت ويكون له أفراطا، لقول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ وقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، إلى آخر الحديث. قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان، لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قال قائل: وواحد يا رسول الله، لقال: وواحد. إذن الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولون التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون. وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان بقى بقدر الوضع الذي يتناسب معه. وأنا أقول أن هذا أخونا أبو أحمد بيعرف أنه الشيخ الذي ابتلي به بيقوله بس للعشاء، لكن هو بيعرف إذا دخل بقى في الحديث هينسى العشاء. وسبحانك اللهم وبحمدك،
وأشهد أن لا إله إلا
أكرمك الله يا شيخنا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
شاب يسأل يقول: أنا أريد الزواج من الثانية والاقتراب بهذا الأمر، علما أني بحاجة لزوج الثانية.
أما قولك من الثانية فخطأ، بقول من ثانية.
من ثانية نعم.
ايه
وقد رضى مبدأ الزواج من الثانية كلية
الأولى
والدته مش
زوجته
موافقة
وزوجته
موافقة
ايه
والدته رضى الأمر كلية المبدأ من أساسه رافضته وهو بحاجة
ايه الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا أو لا ترفضه وهي تقبله كما تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد ولكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصغى إليها مطلقا إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب بالنسبة للنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد فهو له حال من حالتين إما أن يكون يعني مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه لا يلتفت لأمه ولا يطيعها أما إن كان من باب يعني غير اضطرار وإنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح؟
نعم شيخنا قلنا هو يخشى على نفسه الفتنة
أنا أعطيتك الجواب
جيد هل نعتبر هذه النقطة من الاضطرار؟
طبعا
شيخنا لو أنا سمعت منك إجابة سؤال معين وأحد الناس سألني عن هذا السؤال وأجبته علما أني أنا يعني ما عندي العلم الكافي أجبته بناء على إجابتك أو إجابة أحد المشايخ هل علي إثم؟
هو نرجو أنه ما يكون عليك إثم لكن ما بيكون أحسنت وإنما عليك أن تقول أنا سمعت من فلان كذا وكذا لأنه هنا قد يترتب بعض المفاسد من حيث لا يريدها هذا الناقل أول ذلك أنه قد تعود المفسدة عليه وهو أمر واقع اليوم مع الأسف الشديد فإذا سمعت من زيد فتوى ومن عمر فتوى ومن أحمد فتوى وإلى آخره وكل ما سئلت عن مثل هذه الفتاوى أجبت بها ولا تنسبها إلى قائلها هؤلاء الذين يسألونك يتوهمون أو بالمعنى الأدق توهمهم أنك عالم هذه مفسدة تعود إليك ثم قد تتوسع دائرة المفسدة فينقلها الناقل أيضا إلى آخر وهكذا يكثر تطبيق النبوءة التي تنبأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ولذلك نرى نحن أن من لم يكن عالما وإنما هو ناقل فعليه أن يذكر المصدر الذي نقل منه.
طب شيخ، إذا نسي عن المصدر اللي سمع منه، لو قال سمعت من شيخ أو قرأت في كتاب،
ما في مانع إذا كان نسي.
نعم.
أما إن تناسى فلا يجوز.
لا، هو نسأل عن
نسي. أنا أجيبك عن سؤالك.
جزاك الله خير. شيخ، لو ترتب عمل، قد تقدمت لعمل معين وتطلب مني العمل اني انزع هذه الملابس، البس بنطال وقميص، هل يعني تقدم لهذا العمل؟
نحن ما ننصح بهذا، لان هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم اليوم ليس لباسا إسلاميا.
نعم.
يضاف إلى ذلك أن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلما اتقى المسلم ربه كلما كان رزقه أحل وأطيب، والعكس بالعكس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس اتقوا الله، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذا هو الجواب.
إياك. شيخنا، ما حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة بدل أن يقول الصراط المستقيم، قل المستقيم بالعامية؟
نعم، إذا تيسر لك من هو خير وأقرأ منه فعليك به، وإن لم يتيسر فصلاتك من خلفه صحيحة ووزر لحنه عليه نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، يعني نحن أحيانا نجد في بعض المساجد بعض الناس يعني ينكروا يعني إحضار الأطفال معانا إلى المساجد، ويقول هؤلاء الأطفال يعني يشغلون عن الصلاة ولازم تربوهم في بيوتهم قبل ما تجيبوهم على هذه المساجد، فبدنا جواب شيخنا يعني الشافي في هذا الموضوع لو تكرمت علينا يا شيخ.
إن شاء الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أقول: هؤلاء الناس مع الأسف الشديد يتكلمون بغير علم، منصاعين لأهوائهم. فأقول: هؤلاء الناس يتكلمون بغير علم وينطلقون من عاداتهم وأهوائهم، ولذلك فلا ينبغي أن نهتم بكلامهم كثيرا، لكن علينا مع ذلك أن نتلطف بإرشادهم وبهدايتهم وأن نبين لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم يقينا أن السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ما كانوا يشددون هذا التشديد الذي نراه من هؤلاء الناس الذين لا يعلمون، بل نجد في كثير من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر دخول الأطفال إلى المسجد، وذلك في غير ما حديث صحيح. فمما يحضرني الآن الحديث الذي جاء في بعض السنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ذات يوم صلاة العصر فسجد سجدة أطالها حتى ظن بعض المصلين معه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه شيء، فرفع رأسه من السجود وإذا به يرى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الحسن أو الحسين، فاطمأن على سلامة الرسول عليه السلام وعاد إلى سجوده. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قالوا له لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. ففي هذا الحديث ليس فقط إقرار الرسول عليه السلام لدخول هذا الصبي إلى المسجد، بل وإقراره له بأن يمتطيه وهو ساجد، وليس هذا فقط، بل ومراعاته عليه السلام لعاطفة هذا الطفل حيث أطال السجود على خلاف العادة كراهة أن يعجله كما جاء في الحديث نفسه. فهذا الحديث فيه منتهى الاهتمام بمراعاة عواطف الأطفال والسماح لهم بالدخول في المسجد. والأطفال اليوم إذا دخلوا المسجد ما نجد أحدا منهم يمتطي مصليا، ولكن قد نسمع منهم شغبا وصياحا ونحو ذلك، لكن الرسول عليه السلام قد أقر مثل هذا ولم ينكره. كيف وقد وقع منه عليه السلام ما هو أكثر من هذا الامتطاء الذي وقع من الصبي على النبي، فقد أركب هو بنفسه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب، أركبها على عاتقيه ودخل بها في الصلاة يصلي بالناس إماما، فإذا ركع وضعها ثم إذا رفع رأسه من السجود أعادها إلى منكبيه وهكذا حتى صلى بالناس 4 ركعات. ومثل هذا الشيء الكثير مما يدل على تسامح الرسول عليه السلام بدخول الأطفال إلى المسجد. من ذلك أنه كان على المنبر يخطب يوما حينما جاء الحسن أو الحسين يتعثر في قميصه فنزل من المنبر واحتضنه. فالأحاديث تتتابع في إقرار دخول الأطفال إلى المسجد، وما ذلك إلا وسيلة من الوسائل التربوية العملية لتنشئة الأطفال منذ نعومة أظفارهم على أن يشاهدوا آباءهم وهم يقفون بين يدي الله عز وجل جماعة خاشعين مصلين. بناء على هذا الأمر الواقع وعلى هذه السنة العملية، أنا أعتبر أن ما يحصل من شيء من تشويش بسبب دخول هؤلاء الأطفال إلى المسجد هو أمر ليس مغتفرا فقط، بل هو يمكنني أن أعتبره من المصالح المرسلة التي يقرها الشارع الحكيم لما يترتب من المصالح بالنسبة لمستقبل هؤلاء الأطفال. أي إنني أعتبر انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأطفال حينما يمتطيه ابن ابنته أو حينما يضع بنت ابنته على عاتقيه، هذا بلا شك إنه انشغال ما عما بنيت عليه الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. مع ذلك فإني أستطيع أن أعتبر مثل هذه المشغلات من العبادة، أي من الصلاة، لأنه يقصد بها فائدة شرعها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أجهز جيشي فيها. تجهيز الجيوش بلا شك ليست في الأصل من عمل الصلاة، لكن لما كان هذا التجهيز هو من الأمور التي يحض الشارع الحكيم عليها، فإذا فكر المصلي بها لا يكون قد خالف الغاية من الصلاة، لأن الغاية هذه ليست محصورة فقط بالدعاء والذكر والركوع والسجود، وإنما هو أعم من ذلك. ويؤكد هذا المعنى الذي أعتقد أن من كان فقيها حقا بالآثار النبوية والسلفية لا يخالف في أنها من الفقه الدقيق. من ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لا تساعدني ذاكرتي على استحضار اسمه، أنه كان يصلي في العراء وفي يده مقود فرسه، فكانت الفرس تشد المقود فيمشي هو معها بقدر ما يساعد هذا المشي على أن لا يفلت زمام الفرس، هكذا وهو يصلي. فمراعاته لماله لفرسه في الصلاة لا ينافي الصلاة. ولذلك المقصود من هذه النصوص ومن هذا الكلام هو أن يفهم هؤلاء الناس أن معنى الصلاة في الشرع أعم مما الأصل في الصلاة الذي هو الخشوع والركوع والسجود وذكر الله وتسبيحه وتحميده إلى آخره. الأمر أهم من ذلك، وليت هؤلاء الذين ينتقدون حضور الأطفال في المسجد بدعوى أنهم يشوشون ويخلون بخشوع المصلين، ليت أنهم يخشون الله عز وجل في صلاتهم وهم في المسجد، ولا صبي ولا أحد يشغل بالهم سوى تجارتهم وأموالهم. ليت هؤلاء يكونون حقيقة يقبلون بقلوبهم على صلاتهم خاشعين لرب العالمين، حتى يكون لهم وجه من الانتقاد والاعتراض على حضور الأطفال. ونحن مع الأسف الشديد نجد أكثر هؤلاء قلوبهم لاهية وقلوبهم غير خاشعة لله عز وجل إلا من شاء الله وقليل ما هم. هذا الذي أردت بيانه بمثل هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق لأقوم طريق.
الله يجزيك خير شيخنا، بس هذه الله يكرمك شيخنا.